بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المساحة التي يتحرك فيها الفقيه عندما يتجه نحو مساحة أو حركة الاستنباط هي في حدود أضلاع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب وهو الأساس والأصل، القرآن الكريم، فتقدم الكلام حول الحيثيتين الهامتين فيه: قطعية الصدور والدلالة الواضحة البينة التي تكفلتها السماء. ومن الواضح والواضح جدا عدم تحمله، أي القرآن الكريم، بيان جميع الشؤون، بل وحتى في حدود الأمور الشرعية على نحو التفصيل. خلا بعض الموارد التي تحفظ ولا يقاس عليها. يدلل على ذلك قلة الآيات الواردة في هذا الجانب، وهي في أحسن التقادير تتراوح بين 500 و600 آية. بناء على هذا، قضايا الناس، مسائل الناس، مشاكل الناس تتكثر مع مرور الأيام. لو خلينا والقرآن فقط وفقط لما اهتدينا السبيل الصحيح نحو التكليف الشرعي، وإنما لا بد من تفريع بعد تأصيل. وهذا الأمر يجري في سائر شؤون الحياة. الرافد الثاني أو الضلع الثاني السنة المطهرة، وهي عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره في حدود الرسول الأعظم عند العامة، ويمتد إلى المعصومين من آل محمد عند الخاصة. السنة المطهرة ظنية في صدورها في طابعها العام، على العكس من ذلك تماما في القرآن، حيث هو قطعي الصدور من قبل المولى جلت قدرته، المخاطب به قلب النبي، الواسطة الأمين جبرائيل. أما من حيث الدلالة، أي دلالة النص في السنة المطهرة، فهو أيضا لا يتجاوز هذه الحدود في طابعه العام ظني الدلالة. إلا ما خرج بدليل خاص وقلما يتفق ذلك، فكل ما لدينا من زاد هو عبارة عن حركة عقول علماء أعدوا أنفسهم، بذلوا جهدهم، غربلوا النصوص، خلصوا إلى نتائج. المتقدم من علمائنا والمتأخر في ذلك شرع سواء، كما استنطق المتقدمون من حق المتأخرين أن يستنطقوا النص ويعيدوا قراءته. لذلك حركة الفقه تكتسب حالة من التجدد وتلبية الحاجة للمكلفين. البشرية اليوم في توسع واضح من حيث العدد، وتبعية لهذا العدد المتكثر قضاياهم أيضا تتكثر طردا. لا يمكن أن يكون الشارع المقدس الذي كلف الإنسان وضرب أمامه سياجا هنا وفتح الأبواب هنا، قال هنا النهاية نار وهنالكم النهاية جنة، إلا وأن يبسط الدليل المؤمن للإنسان الخروج من عهدة تكليف علق في رقبته. العلماء قناطر بين الذين ليس لديهم نصيب من العلم وبين ذلك التكليف المخاطب به الإنسان أولاً وبالذات. الاجتهاد طريق صعب كما يراه البعض، ولكنه لا يصل إلى حد عدم القدرة على الوصول إليه لكل الناس إذا ما توجهوا وبذلوا جهودهم، فكما يتسنى لهم الوصول للمراتب العلى في العلوم الأخرى أيضا الأمر كذلك. غاية ما في الأمر يغيب التوجه والشعور بالمسؤولية أو تزاحم بعض الأمور مع هذا الجانب مع وجود من يقوم بعهدة هذه القضية، وهم العلماء الذين نذروا أنفسهم لهذا الاتجاه. أما بالنتيجة الاجتهاد ليس كما يحاول البعض أن يصوره للناس على أنه لا يتأتى إلا للأوحدي من الناس، أبدا شيء من هذا ما موجود، هو شيء يقرأ ويحفظ ويدرس ثم بعد ذلك يجمع ثم بعد ذلك يطرح ثم بعد ذلك يخلص إلى نتيجة. هذا ليس مقام إمامة لا يتأتى إلا لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء، لا. زين، هذه السنة المطهرة الصادرة عن الحبيب المصطفى وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام تحتاج إلى ناقل يوصل الجسر بيننا وبين الفترة الزمنية التي وصل فيها النص جاريا على ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام. هنا المسارات متعددة والجسور كثيرة، نقف على الأهم منها. الأمر الأول السماع المباشر من المشرع وهو النبي والآل عليهم الصلاة والسلام، وهذا المسار نهايته مغلقة لأننا لا نعيش فترة الظهور التي شرف بها أناس في عصر حضور الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوساطهم. فاليوم المعصوم غائب، الإمام المعصوم لا يمكن التواصل معه بالمباشرة في هذه الأقل في حدود هذه الفترة الزمنية. القادم من الأيام هل نشرف في أن نكون في محضره الشريف أو ننتقل من هذه الدار لدار أخرى ويأتي جيل ثم جيل؟ هذا شيء في علم الله سبحانه وتعالى. صحيح كثير من العلامات بدأت تفرض وجودها وتقرب المسافات، لكن يبقى أو تبقى مسألة الظهور من الأمور الغيبية التي لم يكشف النقاب عنها ولم يعطى الدليل عليها واضحا ظاهرا بينا. من هنا أو في هذه عند هذه العبارة أحببت أن أنوه على شيء، ألا وهو كثرة الدعاوى من بعض المهرجين على أنهم يلتقون المهدي عليه السلام ويأخذون منه أحكامه، وهذا من البداهة في مكان أنه يصطدم مع ما أسس لهذه المدرسة الشريفة مدرسة أهل البيت، من أنه في زمن غيبته الكبرى لا يتسنى للكثير الكثير من الناس إن لم يكن الجميع أيضا يمكن يدعى أن يتصل بالمهدي عليه السلام. نعم ألطافه تصل إلينا، لكن أن نتصل به ونطلب منه هذا الشيء ويعطينا ذلك الشيء كما أمسك بهذا الكأس، كذب من يدعي. هذه ترتب عليها أمر عبر القرون المنصرمة، واليوم أيضا يدعيها أناس يعيشون في وسط الأمة وأتباع مدرسة أهل البيت، ولو على نحو العنونة، يدعون النيابة الخاصة عن المهدي عليه السلام، بل أكثر من ذلك ادعى أحدهم أنه صهر المهدي عليه السلام. فالجهاد الذي يبذله بعض علمائنا حفظهم الله تعالى من سد الذرائع في وجه أمثال هؤلاء في الدفع عن عدم إمكان الرؤية للمهدي عليه السلام على نحو المباشرة لها مبرراتها الراجحة، وإلا تذهب الأمور من الأيدي أدراج رياح وقتها ضرائب جمة تنتظر الجميع. الطريقة والمسار الثاني التواتر، أن ينقل النص عن المعصوم عليه السلام خلال أفراد متعددين، يصعب أن يقع هؤلاء جميعا في الخطأ. التواتر في اللغة هو عبارة عن ترادف الأشياء واحدا بعد واحد، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى. أما اصطلاحا فهو ما يكون مستقرا في جميع طبقاته من الابتداء إلى الانتهاء. التواتر متى ما تحقق أمن لنا طريقا مريحا، لأن العلم يتاخمه يلازمه، والتعبد به سوف يصبح تعبدا ذاتيا لا يحتاج إلى متمم جعل من قبل المولى، لأنه متى ما حصل العلم أو الاطمئنان في أقل التقادير على مختار بعض الأعلام في العصور المتأخرة، في النتيجة الإنسان يتعبد بما يعيشه من حالة العلم والسكون والاطمئنان لذلك المصدر. هذا التواتر أيضا ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. وعلى أساس من هذا التقسيم ذهبت المدارس عند الفريقين إلى أبعد المسافات، ورتبت الكثير من الآثار، وقلبت الكثير من الموازين في أدق الأمور وأكثرها حساسية ومفصلية واتصالا بتكليف الإنسان. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، واحدة من القضايا التي تنتهي لو أننا حسمنا الأمور في هذا المفترق من الطرق. التواتر اللفظي عبارة عن تطابق النصوص في البنية التركيبية للجملة مع وحدة المعنى. الإمامية يقولون في حديث الغدير ما يؤمن المصداق لهذا الأمر، العامة لا يقبلون ذلك، مرحلة ثانية التواتر المعنوي، وهو عبارة عن تغاير البناء التركيبي للجملة اللفظية مع وحدة المعنى. هنا أتباع مدرسة الإمامية من لم يتسن له التمسك في الأول يتمسك في الثاني، أتباع المدرسة العامة أيضا لديهم نقاش، والنقاش طويل عريض في فهم مؤدى اللفظ. التواتر متى ما تم ارتحنا كثيرا، كما هو الحال بالنسبة للقرآن في قطعية صدوره. السنة التي ترتقي في وصولها إلينا عبر مسار التواتر نحن معها كما نحن مع القرآن، لا نستطيع أن ندفعها، لا نستطيع أن نشكك في مصدريتها. أخبار الآحاد وهي التي تشغل كل المساحات العلمية والفكرية والخطابية، ورحاها تدور على أخبار الآحاد، وخبر الآحاد هو من حط عن أخبار التواتر، أو بعبارة أكثر رقة نوعا ما، وهو ما سوى أخبار التواتر، أو ما سوى التواتر بعبارة أدق. ما لا يرتقي إلى التواتر هو خبر آحاد، وهذا الخبر الآحادي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني هو بدوره ينقسم على نفسه. خبر آحادي أما مشهور له من الشهرة الشيء الكبير بحيث يتوهم البعض أنه داخل في ضمن موارد ومصاديق القسم الأول، وهو التواتر. القسم الثاني، طبعا هذا الأمر المشهور بما تشكل من ثلاثة وأكثر كما يقولون، ومصاديقه في النصوص أيضا كثيرة اتفاقا. أما الخبر الآحادي العزيز فهو أيضا هذا الأمر يتشكل من اثنين وما هو فوقهم، فالحساب فيما دون الثلاثة، يعني يضعف الحال فيما هو الأدنى لا ما فيه ما هو الأعلى، وهذا أيضا له مساحة يشغلها. أما القسم الأخير فهو الغريب، وهو من فرد به راوي واحد لا يشاركه في رواية ذلك النص أحد، وربما يكون هذا النص المروي بطريق واحد والمروي بطريقين بينهما شيء كبير من التداخل والتمازج، يصعب الفصل بينهما إلا على من لديه القدرة أو من أعد نفسه إعدادا كافيا بناء على القواعد المطروحة في علم الرجال للمميزة وفي علم الحديث من حيث درايتها، لأنها يمكن أن تغلق الأحاديث ويمكن أن يشرع لها الأبواب بناء على هذه القراءة الدرائية. زين، أخبار الآحاد أيها الأحبة نسمعها من الخطباء كثيرا دون تدقيق ولا تمحيص، أما في صفوف الدراسات العليا في الحوزات العلمية فهنا الفقيه يجهد نفسه، يبذل قصارى الجهد في سبيل كشف جميع الأمور الدخيلة المستوجبة لإقصاء النص عن فاعلية أداء الدليل تكليف، يعني الخلوص إلى تكليف. العلماء بعضهم يرى أن الأعلمية إنما تكون ثابتة لأحدهم على حساب الآخرين بناء على قدرته في تمييز الطبقات والرجال واستنطاق النص بناء على الدراية المبنية أيضا على الأصول والقواعد المتبعة، سأشير إلى واحدة منها إن شاء الله. أحاديث الآحاد وأثرها الكبير في بناء الفقه الإمامي مما لا ينكره أحد، بل لو غيب خبر الآحاد عن مساحة استنباط الأحكام الشرعية لتعذر علينا أو لرفعنا اليد عن الكثير من الأحكام التي نحن متعبدون بها اليوم بناء على إما الاجتهاد الشخصي أو الاحتياط في التكاليف وكلها ظنيات، أو بناء على تقليدنا ورجوعنا لأحد المراجع حفظهم الله تعالى، رحم الله من مضى منهم. بالنتيجة النتيجة هي هذه. انزل أحاديث الآحاد وآثارها الكبير في بناء الفقه الإمامي بين المادة الأولية، كم هائل من النصوص، عشرات الآلاف ربما أكثر. وعنصر البناء المباشر في المدرسة العامة، طبعا في مدرسة العامة كم هائل من أخبار الآحاد، في مدرسة الخاصة أيضا كم هائل من أخبار الآحاد، لكن التعامل والتعاطي مع النص الآحادي المنفرد به الراوي عند مدرسة الخاصة لا يتماهى مع ما هو الموجود عند مدرسة العامة. السر في ذلك أن طرق تصحيح وتوثيق الرجال من مدرسة إلى مدرسة أخرى يختلف، وهنا تستحكم إبداعات المدارس. من هنا ليس من السهل أن يلغي الإنسان الإنتاج العلمي والفكري والعطاء المزدحم والمتراص عبر قرون منصرمة عند أتباع المدارس الشقيقة، والانفراد فقط وفقط بمعطى مدرسة واحدة، لأن العقول إنما تصقل عندما تتمازج فيما بينها، والناس أتباع الدليل. من هنا نجد أن مدرسة الأصول التي بذرت بذرتها عند العامة أولاً ثم تولى رفع الراية فيها علماء المدرسة الخاصة، لما تحركت وانفتحت العقلية عند العامة بناء على مسار المسلك المعتزلي مثلا، وجاء أتباع مدرسة أهل البيت من حين المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه الذي أشرنا إلى مدرسته في وقت من الأوقات في خطبة سابقة، بدت الحركة فيما بينها شيء من التماهي والتمازج، الاقتراب والابتعاد في مناطق الافتراق مع الاحترام المطلق بين جميع الأطراف، وهذا المطلب الأساس. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مطلب قرآني، لماذا تلغي الآخر ولماذا الآخر يلغيك؟ إلا أن ما وراء الأكمة ما ورد. هل تولد عن ذلك فقه جديد بناء على وجود أخبار الآحاد؟ أصلا معظم الفقه الإمامي والفقه العام عند أتباع المدارس في المذاهب الأخرى الشقيقة حتما وجزمان، المتواتر نادر، الآحاد من الكثرة بمكان، من الطبيعي أن ينعكس على حركة الاستنباط وبالتبع تكون الأحكام في هذه المسألة. لكن كل ذلك أيها الأحبة يتوقف على فنون اللغة الأم، حيث هي وسيلة النقل للمعلومة الصادرة من مصدرها سواء من النبي أو عن المعصومين عند مدرسة الخاصة. النصوص الصادرة عربية، النبي عربي، النصوص الصادرة على لسانه وأهل بيته نصوص عربية، الفاصل الزمني طويل أكسب النص الكثير من الخلط وعدم وضوح الرؤية في استنطاقه، بحيث تصوروا عندما يتعمق الإنسان في فنون اللغة العربية، في سواء كان في نحوها أو في صرفها أو في بلاغتها بالأبعاد الثلاثة بيان معاني وبديع، يستطيع أن يقرأ القرآن بصورة مغايرة تماما لمن يقرأ القرآن وهو لا يمتلك هذه الحيثية. فإذا كان الإنسان متخصصا انعكس على قراءته أكثر ودخل في عمقها أكثر، إذا كان عالما مؤلفا كاتبا أو مفكرا باحثا بالنتيجة يكون النتاج وفق ذلك المرتكز وتلك القواعد الصلبة التي يتحرك على أساس منها. لذلك اللغة العربية أيها الأحبة ضرورة لا بد منها في بناء الفقيه. ومن هنا أنا أقول وأكرر، الفقيه من هو؟ الفقيه من هو؟ إن لم يكن الفقيه عربيا فلا أقل أن ينصهر فيها، وما لم ينصهر فيها في من خلال قواعدها وضوابطها يصعب عليه أن يصل بالنص إلى حالة من الكاشفية القادرة على تأمين المادة الأولية الصالحة لاستنباط الحكم الشرعي. ده شيء كن نلتفت له. فالعربية لابد منها لكل فقيه. وهنا أيها الأحبة وقفة سريعة، سليقة العرب السليمة عنصر قوة ودعم يركن إليه، لكن أين السليقة العربية اليوم؟ أحدهم دعي لحضور مجلس سيد الشهداء سلام الله عليه، اتفاقا الملة هالأيام صار يقتلون الحسين بأي لحظة، أول الإمام الحسين ما ينقتل ليوم عاشر، لكن حتى الناس تصيح كون يذبحون الحسين كل ليلة كل يوم كل ساعة ما عنده مشكلة. زين ميت بنزلونا قبره ما عنده مشكلة، يعني ميت ميت خوف ميت راح الرحمة الله، لا إلا بيذبح الحسين على قبره ايش دخل السالفة. زين خلونا من هذه، ما رايح وياها إن شاء الله بعيد، بيخفزون علينا بعد خطبة موجودين وغيره وغيره. زين وبيوصلهم المحاضرة. زين خطيب دعي أحد المؤمنين لحضور المجلس، دخل المجلس هو عبارة عن نزلة بيت سكن، يعني سكن آخر سكن، هذا جيب مولد الرسول جيب مولد الإمام علي فرح الناس وأهل البيت، ما ضل ضلع للزهرة لو كسره ولا ضل عرق للإمام الحسين إلا وهبره ولا ضل كبد للحسين إلا وقطعها، وتقول ما أخذ المعصومين قطوعة. زين هذا المدعو ظل مسوي هالشكل ويطالع للملة وهز براسه. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. زين هذا ما عجبه الملة، ما عجبه، قال أنا سمعت رواية تروى من ذكر عنده الحسين ولم يبكي فهو ابن زنا. ها ما تقول أيها الكذاب الأشر؟ زنجل الحسين وإذا قتل الشمر حسين، وصار ذاك الفقير يبكي على الشمر لأن الحسين قتله، ما يميز بين فعل وفاعل. آخر لا حاول يبكي ما بكى، حاول يبكي ما بكى، بالقوة بكى. قال أنا مستغرب، أنا أكثر من مرة أشوفك بس كله طالعني ما تبكي، المرة أشوفك واجد بكى. إن شاء الله المجلس كان موفق. قال له إيه والله في منتهى التوفيق، لأن طول ما أنت تقرأ وأنا أبكي على سبويه في قبره لا تفكر قاعد أبكي أنا على اللي قال. فسليقة العرب ضاعت، لا المتحدث عربي ولا المتلقي عربي. الآية يقوم الهوس والدوس، الحديث وويلا، الشعر أتصور لو الشاعر يسمع ينتحر، إن شعره يقرأ بالطريقة الكذائية ينتحر. وتعال شوف سليقة ما موجودة، صناعة لابد من يقوم اللسان. علم اللغة العربية أساسا وضع لتقويم اللسان عند النطق، يمشي معها بهذا الأمر. زين تقويم اللسان المدارس الحوزوية كانت في يوم من الأيام يعني قوة اللغة في أحضان الحوزات. اليوم اللغة العربية في الحوزات العلمية تحتضر. اليوم شباب الجامعات المتخرجين برتب بكالوريوس لو أكثر صاروا متقدمين، هنيئا لهم، بارك الله لهم وفيهم، حتى يجبر الآخر على أن يعود لصيانة موروثه وتاريخه المشرق. لا فقاهة إلا بلغة، ولا علم إلا بلغة، ولا أدب إلا بلغة، ولا سياسة إلا بلغة، وعلى هذه فقس ما سواها. زين، مدارس اللغة بين الأمس واليوم كالمسافة بين الأرض والسماء. الحديث انتهى تقريبا، مفروض أن أنا ما انتهى يعني طويل الحديث، بس يلا نريد بس ننبه على أمور مهمة مدام نحن في هذا. خسائر في الأرواح باتت واضحة، الحوادث المرور أيها الشباب ومن يصله بعد ذلك الصوت، أقول كفى تجاوزا للقوانين المرورية، لأنها وضعت من أجلنا لحفظنا ولحفظ الآخرين. هذا شيء مهم. خسائر الأرواح ترى من ترخيص، أنت غالي وبذل من أجلك الكثير، لا تروح الصفقة بجوالي حركة بيده، رسالة واتساب، قل للواتساب، قل للجوال أثناء قيادة السيارة، خصوص في الطرق السريعة المنعطفات وغيرها، معذرة ترى بيني وبينك شوي. زين، خسائر في الممتلكات أرقام خيالية خيالية بشكل فظيع، والأرواح أيضا كذلك. نحن يعني يبدو أن الحوادث في المملكة إن لم تكن الأول فهي الثاني عالميا، أنا شفت أنا إحصائيتين وما وقفت على المتأخرة هذه. فسواء كنا الأول ولا الثاني يعني شنو يعني ماخذين كأس العالم حتى نصير أول؟ إحنا بحوث علمية وصار متقدمين فيها، إحنا حوادث أرواح ممتلكات. زين، فاجعة الأهل والمجتمع بفل الذات الأكباد، هذا توه متخرج ومشتغل وراح، هذا توه خاطب وراح، وهذا توه ماسك له عمل وراح، وهذا توه ماسك له فرصة ابتعاث وراح، وتبقى الجمرة تسعر في قلب الأب والأم والأخ واللي يحب، ما حد ما يحب الناس، الكل يحبون الناس. فيا أبنائي يا أحبائي، الله الله في هذه الجهة. أيضا هذا يسهم في عرقلة النماء الوطني اللي حيفترض أن نحن نساهم فيه بشكل وآخر. الأمر الثاني اللي أنبه عليه بسرعة وإن شاء الله يتحملونا جهات الرسمية على الوقت لو تجاوزناهم دقائق يسيرة، المسألة رسائل الواتساب فيما لا يعني. ليش؟ شو بتغير؟ شو بتسوي؟ ليش تغيب عن أهلك سنوات في سبيل رسالة أنت السبب فيها، ما حد جبرك على إرسالها، جاتك رسالة فيها مكمن خطر امسح، أحسن ما تتسبب في أذيتك وأذية الأهل والناس اللي يحبونك، وكل الناس يحبونك. أبنائي، أكثر من مرة أنا أقول هالكلام وأكرره، أنا أتعامل مع أي واحد من الشباب كواحد من أبنائي، أي واحدة من البنات كواحدة من بناتي، قطعة من كبدي، أحس بشعور في اتجاههم، أقول لا تفجعونا. لأرواح الشهداء، شهداء المساجد الحسينيات رحم الله من يرحم،